الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأبيات التي سندرسها في هذا اليوم تبين لنا الفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وتبين لنا أصحابها وشروطهم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع، ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هنا المؤلف ينبه على أن التركات قسمان: فرض وتعصيب. فلذلك قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب. الفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر في الشرع كالربع والنصف والثلث وما شابه، والتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر، إما أن يجمع المال بداية أو أن يحوزه ويجمعه نهاية، أي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرائضه. فمعنى التعصيب أن يحوز المال من غير تقدير. والورثة منهم من يرث هكذا بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يجمع بين الأمرين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فقال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، أي في الشرع. فالفرض في نص الكتاب ستة، أي الفروض التي وردت في القرآن ستة فروض، لا فرض في الإرث سواها البت، نصف وربع، فالفروض نصف وربع، ثم نصف الربع أي ثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، يعني الثلث والسدس هذه كم؟ خمسة، والثلثان وهما التمام للستة، فالنصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، فاحفظ فكل حافظ إمام. احفظ هذه الفروض التي وردت في كتاب الله، وسيبدأ إن شاء الله بذكر أصحابها. فقال: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. بدأ المؤلف رحمه الله بأصحاب الفرض الأول وهو النصف، وبدأ بالفروض قبل التعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن في الميراث أول أمر تريد أن تفعله بعد أن يذكر لك أن شخصا قد مات تنظر في مؤن التجهيز، فهذه تكون من رأس مال الميت، أجرة القبر، أجرة الغسال، ثمن الكفن، ثمن التغسيل إلى آخره، من الأجر، من أجور التي تتعلق بدفن الميت، مؤن التجهيز يسميها العلماء. ثم بعد ذلك تنظر في دينه، فإذا كان عليه ديون حقوق إما للعباد أو لرب العباد تؤديها من رأس مال الميت. ثم تنظر إلى الوصية إذا كانت له وصية، وتعلم أنه لا وصية لوارث، فالوصية لا تكون من حق الوارث. فإذا هلك الشخص وأوصى لأحد أبنائه فهنا الوصية تكون باطلة. لماذا؟ لأنه أوصى لوارث، فابنه يكون وارثا في صورته وليس بالنظر للأصل. يعني في عندنا في الأصل في المواريث أناس يرثون وأناس لا يرثون، صح؟ وذكرنا الذين يرثون في الدرس الماضي، وليس معنى أنهم يرثون أنه لا بد في كل مسألة أن يرث، لا، ربما بعض المسائل لا يرث فيها، يحجب، يغلق عليه، يقدم غيره عليه، ستأتي إن شاء الله هذه التفاصيل. ولكن معنى ذلك أنه يعد من الورثة، أنه ممكن أن أي ربما يرث وربما لا يرث. أما غير الذين ذكروا فأولئك لا يرثون أصلا، تمام؟ طيب، الآن هؤلاء الذين هم يرثون في الأصل، ربما يرثون في بعض المسائل وفي بعض المسائل لا يرثون، هذا الآن ليسوا هم المقصودين الذين يعني ربما يرثون وربما لا يرثون، لا، المقصود هنا الذين هم يرثون بالفعل. الذي يرث بالفعل في مسألتنا هذا لا تصح له وصية، وإن كان من الورثة لكنه لا يرث في مسألتنا فعندئذ تصح الوصية له. وضحت الصورة؟ أي نعم، هذا هو. فلا وصية لوارث، المقصود من الوارث يعني الوارث من الميت المعين، وليس الوارث في أصل قضاء مسائل الميراث. أي نعم. طيب، إذن الآن عندنا ننظر إلى الوصية، فإذا كان الشخص له وصية فتنفذ الوصية في الثلث إذا كان له ورثة، لا تنفذ وصيته إلا في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فأكثر من الثلث لا تنفذ، وأقل من الثلث تنفذ في غير وارث. وبعد أن تنتهي من مؤن التجهيز ومن الوصية ومن الديون تبدأ بتقسيم التركة. فأول أمر تفعله ما هو؟ تنظر إلى أصحاب الفرائض، فتعطي صاحب كل فريضة فريضته، ثم بعد ذلك تنظر إلى أصحاب التعصيب. فلذلك، وهذا مأخوذ أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بأصحاب الفرائض. وللعلماء في تقسيم أصحاب الفرائض طريقتان: الطريقة الأولى أن يذكروا الفريضة ويذكروا من يأخذ هذه الفريضة ومع ذكر شروطها، والطريقة الثانية أن يذكروا أصحاب الفروض ويذكروا بعد ذلك الفروض التي يأخذونها. يعني مثلا عندنا الآن المؤلف يبدأ بالنصف فذكر الفرض ثم ذكر من الذي يأخذ النصف، الطريقة الثانية لا، يذكر لك صاحب الفرض ويذكر لك كم فرض له، كان يذكر لك مثلا النصف، عفوا، يذكر لك الزوج مثلا ويقول لك الزوج يأخذ فرضين، يأخذ النصف ويأخذ الربع، ثم يذكر لك الزوجة تأخذ فرضين، يذكر لك مثلا البنت وهكذا. هذه الطريقة الله يتسفتح الباب هذه الطريقة هي طريقة إيش؟ ذكر أصحاب الفروض وما يستحقون من فروض، بخلاف الطريقة التي معنا. هذه الطريقة الثانية تلك أسهل، أسهل على الذي يريد الممارسة علم الفرائض من حيث الممارسة، لكن المؤلف اختار هذه الطريقة التي بين أيدينا، والنتيجة واحدة، هي طريقة والنتيجة واحدة. نحن من أجل تيسير الأمر وتسهيله أردنا أن نعمل جداول بالطريقتين. السلام ورحمة الله. أردنا أن نعمل جداول بالطريقتين، وبعد البحث وجدنا جداول جاهزة قد عملها بعض طلبة العلم، وهي نافعة إن شاء الله وجيدة. واحدة فاخترت منها جدولين مناسبان أو مناسبين، أحدهما بطريقة ذكر الفرائض ثم ذكر أصحاب كل فريضة، والجدول الثاني بذكر صاحب الفريضة ثم ما له من فرائض. الجدول الثاني ما تسنى لنا أن نطبعه بشكل كامل، فقد انتهى عندنا الحبر قبل أن نكمل. اليوم إن شاء الله تأخذون الجدول الأول والجدول الثاني إن شاء الله بعد طباعته. وسنرسلها لك إن شاء الله، الأخوة الذين على السكايب سنرسل لكم الجدولين برابطهما أو صور إن شاء الله. المهم المطلوب هو حفظ أحد الجدولين، إما الأول أو الثاني، لا بد من حفظ واحد من الجدولين، ولا يمكن إتقان علم الفرائض من غير حفظ هذا الجدول، هو أهم مسألة في الموضوع. وإذا انتهينا من حفظ هذه الجداول وعرفنا التعصيب والحجب تقريبا شبه انتهينا من موضوع الفرائض، ولا تبقى عندنا إلا مسائل قليلة، يعني ثلثي علم الفرائض يكون قد انتهى، طبعا غير مسائل علم الحساب. قال المؤلف رحمه الله هنا: والنصف فرض خمسة أفراد. إذن الفريضة الأولى هي فريضة النصف، كم شخص يأخذها؟ قال خمسة. أصحاب الفروض كلهم عشر، أصحاب الفروض كلهم عشر. الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والأخوات والبنات والأخوات، والمقصود بالأخوات هنا الشقيقات، والأخوات لأب والإخوة لأم. هؤلاء العشرة هم أصحاب الفروض، الخمسة منهم يأخذون النصف. قال: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد، الأولاد يشمل الذكور والإناث، لذلك نصص على أن المراد هنا البنات فقط لا الذكور، لذلك قال والأنثى من الأولاد. نبدأ بالزوج أولا فقد بدأ به. الزوج يرث النصف، عندكم الآن في الجدول وضع الزوج ووضع شرطه. طيب خلينا الأول نعطي الأخوة الجداول حتى تكون واضحة أمامهم. هذا الجدول الأول الذي نريد الآن أن نعمل عليه. طيب الآن انظروا إلى الزوج، ذكر عندكم في الجدول الفرض هو النصف وذكر الخمسة. ثم قال عند قال لما ذكر الأول الزوج ذكر شرطه الشروط عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث. والمقصود بالفرع الوارث الابن أو البنت الذرية الأولاد. وهذا لأنه ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر هذا الشرط عند عند ذكر ميراث الزوج. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم يعني زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد. هذا شرطكم إن لم يكن لهن ولد، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، وسواء كان منك أو من غيرك، سواء كان منك أو من غيرك، فيرث عندئذ الزوج النصف. هذا هو شرطه الوحيد، ألا يكون للزوجة التي ماتت ولدا سواء ذكرا أو أنثى يرث النصف. وصلكم الجدول يا أبا زيد؟
نعم شيخنا أحسن الله.
طيب فإذا الزوج أمره سهل، هنا عندنا يأخذ النصف عند عدم وجود الأولاد. قال والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد المقصود بها البنت. ماذا قال عندنا في الجدول؟ قال البنت وذكر لها شرطين. الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الأول عدم المعصب. من هو المعصب؟ المعصب هنا أخوها، أخوها وهو الابن، هذا المقصود بالمعصب. طيب والشرط الثاني عدم المشارك، المقصود بالمشارك أختها أي البنت. فإذا شرط أن تأخذ البنت النصف أن تكون واحدة، فإذا كانت اثنتين فهنا لا تأخذ النصف. فهما شرطان كي تأخذ البنت النصف، هما شرطان. الشرط الأول عدم المعصب يعني ألا يكون ابن، إذا كان ابن إيش يحصل؟ يصبح عندنا ابن وبنت، وفي هذه الحالة يصبح إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ننتقلون إلى التعصيب وسيأتي إن شاء الله. وإذا كانت ابنتين فهنا ينتقلان إلى فرض آخر سيأتي إن شاء الله، وهو فرض الثلثين. طيب قال مع ولد الزوجة والربع والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، أيضا بنت الابن تأخذ النصف. عندكم في الجدول قال بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، تمام، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني لابد الآباء جميعا أن يكونوا ذكورا، بنت الابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن الابن وأنت طالع، المهم أن يكونوا كلهم ذكور، الأولى بس هي البنت. هذه بنت الإبن لها ثلاثة شروط حتى ترف النص. الأول عدم المعصب، عدم المعصب اللي هو ابن الابن المساوي لها، تمام، وعدم المشارك اللي هي بنت الابن الثانية. إذن فيشترط أن تكون واحدة حتى ترف النص. نعم،
عدم المشارك بنت الابن الثانية،
الثانية يعني هي بنت الابن، يجب أن تكون واحدة حتى ترث النص، مش اثنتين ولا أكثر. وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث، عندما يقول لك الفرع الوارث هنا يريد به الذكور والإناث، فإذا وجد ابن أعلى منها فلا ترث النص، إذا وجدت بنت أعلى منها لا ترث النص. تمام. قال وبنت الابن عند فقد البنت، هذا شرط لها، والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت المقصودة هنا الأخت الشقيقة، لأنه ذكر بعد ذلك الأخت لأب. الأخت الشقيقة ذكر عندنا في الجدول كم شرط؟ أربع شروط. الأول عدم المعصب، عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم المشارك وهي أختها الشقيقة، يعني يشترط أن تكون واحدة، فإذا كانت أختين شقيقتين لا ترثان النصف. وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث من الأبناء أو البنات، وعدم الأصل الوارث من الذكور، يعني الأب أو الجد من الذكور، يعني الأم غير داخلة في هذا الكلام، يعني وإن وجدت الأم ترث الأخت الشقيقة النصف. تمام. قال وبعدها الأخت التي من الأبي، يعني الأخت اللي من الأب مش الأخت الشقيقة. كل النسب التي هنا بالنسبة لمن؟ للميت. صلة القرابة المذكورة كلها هنا لمن؟ للميت. وبعدها الأخت التي من الأبي، الأخت لأب لمن؟ للميت، وأخته من أبي. عند انفرادهن عن معصب، الأخت لأب هذه ترث النصف كذلك بالشروط التي ذكرت للأخت الشقيقة نفسها، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، هي نفسها أربع شروط نضيف لها شرط خامس وهي عدم الأشقاء والشقائق. عدم الأشقاء والشقائق. تمام. يعني وجدت عندك أخت لأب وأخت شقيقة، هنا الأخت لأب لا ترث النصف. تمام. عندك وجدت أخت لأب وأخ شقيق لا ترث الأخت لأب النصف. واضح. هذا الشرط عدمي، يعني لابد الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ألا يكونا موجودين حتى نعطي الأخت لأب النصف. واضح. هذه هي الشروط المذكورة لهؤلاء الخمسة، وهؤلاء الخمسة هم أصحاب النصف، فلا يخطر في بالك أن تعطي النصف لغير هؤلاء الخمسة. تمام إلى هنا. طيب، طبعا نحن سنختصر، لم نذكر الأدلة وافية على هذه الشروط، هذا سيقول معنا. الأدلة تجدونها كاملة في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين، كتاب نفيس وطيب، وتجدون الأدلة هناك كاملة إن شاء الله. يعني أهم شيء في الأدلة أن تحفظوا الآيتين في سورة النساء والآية الأخيرة أيضا، آية أظنها رقم 11 و12 من أول الصور في سورة النساء، والآية الأخيرة 176 تقريبا هكذا أظن. المهم هذه ثلاث آيات، من حفظها حفظ الكثير من أدلة المواريث، وكثير منه مسائله مجمع عليها، وهذا الذي سهل هذا العلم، مسائله كثير منها مجمع عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجات من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الآن انتقل إلى الفرض الثاني وهو فرض الربع، وهذا الفرض ليس إلا للزوج والزوجة فقط، الزوج والزوجة فقط. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع. عرفنا نحن الآن الزوج في المقدم مقدما فيما تقدم أنه يأخذ كم؟ النصف، بشرط واحد وهو إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث. طب إن وجد الفرع الوارث ها قد جاءنا، فقال لك إيش هنا؟ قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، منعه من أخذ النصف وسمح له بأخذ الربع، اللي هم أولاد الزوجة ذكورا أو إناثا، من الزوج أو من غيره، المهم أن لها ولد بغض النظر عن أبيه، تمام؟ لذلك عندنا هنا في الجدول ماذا قال؟ قال: الزوج وشرطه في الربع وجود الفرع الوارث. الآن على الطريقة الثانية اكتمل عندنا الزوج، الزوج ماذا يأخذ؟ فرضين، النصف والربع. شرط النصف أن لا يوجد الفرع الوارث، شرط الربع أن يوجد الفرع، وجود الفرع الوارث، بس انتهى أمر الزوج، سهل صح؟ نعم. هذا نعم، هذه طريقة الجدول الثاني. لا لا لا، الزواج ما بين، لا لا الزواج ولا الزوجات إن شاء الله، ما في غلبة. طيب الآن عندنا قال: وهو لكل زوجة، وهو أي الربع، لكل زوجة أو أكثر، سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، كلهن يأخذن إيش؟ الربع. يعني إذا كانت الزوجة واحدة تأخذ الربع وحدها، إذا كان عنده زوجتين تأخذان الربع أيضا، مش كل واحدة ربع، لا تأخذان الربع اثنتين مع بعضهم. أي نعم، ليش ما المرأة ما تحب الضرة دائما تقسمها في تقسمها بحقوق مع الزوج؟ أي نعم. الثلاث كذلك لهن الربع، الأربعة لهن الربع. الآن تنبيه مهم في التقسيم هذا، عندما نقسم التركات تريد أن تنتبه إلى أن التقسيم يكون من رأس المال لا مما بقي، كثير من الناس يختلط عليهم هذه القضية. يعني فلنقل بأن المال الموجود 90 دينارا، تمام؟ عندما تريد أن تقسم التركة تقسم من 90، بعد أن تعطي مثلا أعطيت الزوج النصف، تمام؟ أعطيت الزوج النصف، كم تعطي؟ 45 صح؟ عندما تريد أن تعطي مثلا الأم، تمام؟ تريد أن تعطيها مثلا الثلث، كم تعطيها؟ 30. تعطيها 30، واضح؟ مش تعطيها مما بقي من وراء الزوج، لا، تعطيها مما من رأس المال نفسه. وضحت الصورة؟ كل واحد من صاحب الفريضة يأخذ من رأس المال، القسمة التي نقسمها له هنا من رأس المال. يعني لما نقول لك الربع تقسم رأس مال على أربعة وتعطيه ما ينتج، نقول لك له الثلث تقسم رأس المال كله على ثلاثة وتعطيه الناتج. واضح الصورة؟ هذه. طيب الآن قال: وهو لكل زوجة أو أكثر، يعني الربع لكل زوجة أو أكثر من زوجة، مع عدم الأولاد فيما قدر. يعني متى الزوجة تأخذ الربع؟ عند عدم وجود الولد، عند عدم وجود الولد. ولد من؟
ولد أي ولد؟
ولد الزوج الميت، سواء كانوا أولاده ولا أولاد غيره. المهم أنهم أولاده ذكورا أو إناثا. وضحت الصورة؟ تمام. قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. أينما ذكرنا لك الولد هنا في هذا الموطن فاعلم أن أولاد البنين كذلك داخلين في هذا الأمر. أولاد البنين اللي هم ابن الابن وبنت الابن أولاده، يعني عندك ألا يكون له فرع وارث سواء كان مباشر أو أنزل، تمام، من الورثة لا من غيرهم. يعني ما تأتي مثلا تقول ابن بنت الابن، هذا لا علاقة لنا به، هذا ليس من الورثة، واضح؟ طيب. قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. بمعنى حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، اعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده، لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب، وهذا بالإجماع، هذا ما ذكره الشارح. طيب الآن بدأ بأصحاب الثمن، فقال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. الآن الثمن هذا لصاحب فرض واحد وهي من؟ الزوجة فقط. ماذا قال عندنا في الجدول؟ قال الثمن للزوجة فقط، وذكر لها شرطا وهو وجود الفرع الوارث. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. بس احفظ الآية تحفظ الزوج والزوجة، أمرها سهل. فالزوجة الآن اكتملت ولا ما اكتملت على الترتيب الثاني للجدول الثاني؟ اكتملت، صح؟ فالزوجة كم فرض لها؟ لها فرضان، لها الربع والثمن. فترث الربع متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث للميت، وترث الثمن إذا وجد له فرع وارث. انتهينا من الزوج والزوجة والحمد لله، تمام؟ أنا أقولك محمود ما بغلبه. قال أو مع أولاد، قال والثمن للزوجة والزوجات، يعني سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة كلهن يأخذن الثمن، مع البنين الذكور، الأولاد الذكور كيف؟
في مجموعهم يأخذون الثمن.
أيوة بالضبط، مع البنين يعني مع الذكور أو مع البنات أو مع الإناث، مش شرط يكونوا جمع كما سيأتي في كلامه، لا حتى لو واحد. أو مع أولاد البنين فاعلم، أولاد البنين من الذكور والإناث، لكن البنين مش البنات، واضح؟ أولاد البنات ليسوا من الورث فلا يحجبون. بنت البنت وابن البنت هذا لا علاقة لنا به، تمام؟ الذي لنا علاقة به هو ابن الابن وبنت الابن، تمام؟ الذكر والأنثى.
الابن يقول ابن أو
بنت. أيوة بالضبط، هذا هو. لأن هذا بناء على مقتضى اللغة العربية أصلا. أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم، مش شرط يكون جمع، لو واحد يكفي، واضح؟ طيب نطلع على الفرض الذي بعده وهو فرض الثلثين. طيب قال والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. هذه الأولى من أصحاب الثلثين، هم ثلاثة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. بدأ في الجدول بالبنت فقال شرطها عدم المعصب والتعدد، وفسر التعدد بوجود المشارك. إذن يشترط للبنت كي تأخذ الثلثين عدم المعصب. من هو؟ أخوها الابن. يعني إذا وجد للميت ابن وابن وبنت فهنا البنت إيش تأخذ؟ بالذكر مثل حظ الأنثيين، ما ترث هنا الثلثين. تمام؟ فعدم المعصب. الثاني التعدد، يعني أن تكون هناك بنت ثانية وثالثة ورابعة. إذا كانت ثانية وثالثة ورابعة تأخذ الثلثين، إذا ما كان في تعدد إيش تأخذ؟ كما تقدم معنا تأخذ النصف، كما تقدم في الجدول من أصحاب النصف البنت. فإذا الآن البنت عندنا من أصحاب النصف ومن أصحاب إيش؟ الثلثين، فتأخذ النصف إذا لم يوجد المعصب، وإذا كانت وحدها. إذا كانت معها واحدة ثانية ما عاد تأخذ النصف، تأخذ إيش؟ تأخذ الثلثين بشرط عدم المعصب. أيوة تمام، وضحت الصورة الآن؟ تمام. لذلك قال والثلثان للبنات جمعا، وقال الجمع عنده هنا كم؟ اثنين. وما زاد عن واحدة فسمع، للجمع هنا يعني ثلاثة فما فوق. وما زاد عن واحدة فسمع يعني ومسموع أيضا ما زاد عن واحدة وهي كم؟ اثنتين.
يعني شوف عندك واو والعطف.
ما زاد
بدون واو.
بدون واو. أي نعم. ما زاد عن واحدة فسمع يعني مسموع في القرآن أن الثنتين يأخذان أيضا الثلثين. واضح؟ تمام. قال وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو أي الثلثان كذاك لبنات الابن، يعني الصنف الثاني ممن يأخذون الثلثين بنت الابن. تمام. ففهم مقالي فهم صافي الذهن. بنت الابن أيضا ترث الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة ذكرها عندنا في الجدول. الأول عدم المعصب، وهو من؟ ابن الابن. والثاني التعدد، وجود المشارك، وهي بنت الابن الثانية. بنت الابن تقدم معنا بأنها من أصحاب إيش أيضا؟ أصحاب النصف، صح؟ أصحاب النصف. وذكرنا لها ثلاث شروط حتى تأخذ النصف. الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك. طيب إذا وجد المشارك تنتقل إلى إيش؟ إلى الثلثين. هذا الذي نريدنا. الشرط الثالث عدم الفرع. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كذلك هو موجود في إيش؟ في النصف. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وهو من؟ الابن والبنت. الابن والبنت. تمام. طيب. ثم قال وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهو للأختين يعني الثلثين، والثلثين للأختين قضى به الأحرار والعبيد، يعني الجميع أعطاها الثلثين. طيب الآن عندنا في الجدول قال الأخت الشقيقة، وذكر لها كم شرط؟ ذكر لها أربعة شروط. الأول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، والثاني التعدد وهي الأخت الشقيق الثانية أو ثالثة أو رابعة، المهم أكثر من واحدة شرطه حتى تأخذ الثلثين، وإذا لم يكن هناك تعدد فهي من صحيح من أصحاب النصف. وعدم الفرع الوارث.
هم الأبناء والبنات.
إيش هما؟
هم الأبناء.
أيوة. البنات. أيوة. الأبناء والبنات. صحيح. عدم الفرع الوارث. والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور اللي هو الأب والجد. إذا وجد الأب والجد حجب الأخوة، وهذا القول الراجح في مسألة الخلاف سيأتي. ثم قال رحمه الله هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني هذا ليش؟ للأخوات الشقيقات. أو لي أب فاعمل بهذا تصيبي. يعني سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب. أيضا إذا من أصحاب الثلثين أيضا الأخوات لأب. وشرطهن خمسة: عدم المعصب الأخ لأب، التعدد أخت لأب ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أكثر، عدم الفرع الوارث من البنين والبنات، عدم الأصل الوارث من الذكور. نفس شروط الأخت الشقيقة تماما إلى هنا. آخر شرط وهو عدم الأشقاء والشقائق. تمام. طيب، ثم قال: باب من له الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوات جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته. تمام إلى هنا. هذه ثلاث أبيات كلها في الأم. إذن الثلث يكون من نصيب اثنين: الأم والأخوة لأم. فبدأ بالأم وذكر بعض شروطها، فقال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. إذن يشترط للأم كي تأخذ الثلث ماذا؟ عدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، لأن قال حيث لا ولد. ولا من الإخوات جمع ذو عدد، يعني بحيث لا يكون للميت إخوة اثنين فما أكثر، فاثنين فأكثر. تمام. لو له أخ واحد ترث الثلث، له أخان لا ترث الثلث، سواء كانوا هؤلاء الأخوة من أشقاء لأب لأم نفس الشيء. تمام. كاثنين أو ثنتين، كاثنين من الذكور أو ثنتين من الإناث، أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ما في فرق بين أن يكونوا ذكور أو إناث الأخوة. ولا ابن ابن معها أو بنته، يعني كذلك لا يكون عندنا فرع وارث موجود مع الأم، ففرضها الثلث كما بينته. الجدول عندنا ماذا قال؟ قال: الأم وتأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث ذكورا أو إناثا. الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الأخوة، المقصود بالجمع اثنين فأكثر. تمام. ثالثا: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. مسألة العمريتين هذه هي أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة، أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة. هذه تسمى مسألة العمريتين. ليش سميت بهذا؟ لأن عمر بن الخطاب أول من قضى بها، مسألة اجتهادية. الآن لو أردنا أن نورث أم وأب وزوج بناء على ما تقدم معنا، الذي لم يتقدم هو الأب، سنذكره لكم. الأب مع الفرع الوارث يرث الربع. تمام. وإذا كان ذكرا يرث الربع فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى يرث الربع بالفرض ويرث الباقي بالتعصيب. واضح؟ هذه صورة الأب بعجلة، يعني سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن الآن هذه المسألة، لو جئنا وورثنا أما وأبا وزوجا، ماذا نعطي الزوج بناء على ما أخذنا؟ الزوج يأخذ النصف. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث. صح؟ تمام. الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث، لأن لا يوجد جمع من الأخوة ولا يوجد فرع وارث، هذان الشرطان يأخذ الثلث للأم. نشوف كيف حفظ الشروط، مهم جدا، إذا ما في حفظ شروط نستطيع تحل المسألة. تمام. إيش بقي عندنا؟ الأب إيش هنا الآن؟ عدم وجود الفرع الوارث هو معصب. واضح؟ هذاك الربع في حال وجود الفرع الوارث، بعدم وجود الفرع الوارث هو معصب، يأخذ يحوز ما بقي من المال. واضح؟ الآن لما تريد أن تعطي الزوج نصيبه وهو كم؟ النصف، وتعطي الأم الثلث، هل الذي يبقى للأب الآن أقل من الأم ولا أكثر؟
أقل.
أقل صح؟ والقاعدة المضطردة عندنا مثل هذا أن الذكر ما يكون أقل من الأنثى صح؟ هذه القاعدة المضطردة في المواريث. فهنا الآن أخذ الأب أقل من الأنثى فأشكلت المسألة عليه، فاجتهد فيها عمر بن الخطاب وأعطى الأم هنا الثلث الباقي. شفت الآن ركزت على مسألة تقسيم الميراث كيف يكون من رأس المال، هنا الآن أعطوها ليس من رأس المال ولكن بعد الباقي لما بعد إيش أخذ الزوج لنصيبه. يعني لو قلنا مثلا الآن المال 100 دينار تمام، نعطي الزوج كم؟ 50. نعطي الثلث للزوجة من 50 التي بقيت لا من 100. وضحت الصورة؟ أي نعم. هؤلاء فأعطوها الثلث الباقي، ما أعطوها الثلث الذي من أصل المال حتى ليأخذ الباقي إيش الأب فيكون قد أخذ أكثر من الأم. وضحت الصورة؟ هذه مسألة العمريتين اسمها. أي نعم. سيأتي تفصيلها واحدة، هذه استطرادي بس
نخرج النصف أو 50 للرجل ثم
نعطي الأم بعد ذلك. تمام. فإذا قالوا هنا الأم تأخذ الثلث بإيش؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث ذكورا أو إناثا. الشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة. والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. تمام. وضحت إيش هي العمرة؟ إلا المسألة العمرية
واحدة.
هي عمريتين، أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة. واضح؟ نفس التقسيم.
في البيت الثاني يقول وهكذا مع زوجة فصاعدة، العمرية الثانية للزوج أو زوجة.
نعم هذا هو. طيب قال ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب. هذه إيش؟ هذه العمرية الأولى، هذه العمرية الأولى زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، فنعطيها الثلث الباقي لا نعطيها من أصل المال. وهكذا مع زوجة فصاعدة، نفس الشيء أم وأب وزوجة أو زوجات ما في فرق. تمام. فلا تكن عن العلوم قاعد، شد همتك تحرك. وهو للاثنين أو ثنتين، للاثنين اللي هما الذكور أو ثنتين من الإناث من ولد الأم، ولد الأم اللي هما الأخوة لأم. إذن الثلثان أيضا للأخوة، عفوا الثلث، نحن الآن في الثلث، والثلث أيضا يأخذه الأخوة لأم. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين. تمام. أي من غير كذب يعني. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو 20 نفس الشيء. تمام. سواء كانوا ذكورا أو إناثا ما في عندنا مشكلة، خلاص الأخوة لأم ميراثهم كم؟ الثلث بس، وانتهينا الموضوع. شرطهم الأول الذي نبه عليه بقوله وهو للاثنين أو ثنتين، يفيد من ذلك أنه إذا كان واحدا ليس داخلا في هذا. واضح؟ إذا شرط الأخوة الأم الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لذلك إيش قال عندنا هنا الآن في الجدول؟ قال الأم الأخوة لأم، والشرط الأول أن يكونوا جمعا، والمقصود بالجمع اثنين فما فوق. تمام. من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ما لهم زاد إلا هذا الذي أعطيناهم إياه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث سواء كانوا ذكورا أو إناثا. عدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث إذا وجد أسقط الأخوة. أين أسقط؟ محجوب. وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهو من؟ الأب أو الجد، لأن الأب والجد يسقطون الحواشي، الأخوة والأخوات هؤلاء يسمون حواشي، فيسقطون الحواشي الأب والجد. على الصحيح إن شاء الله. قال رحمه الله وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، يعني لا فرق بين الإناث والذكور كما قد أوضح المسطور، يعني كما جاء في القرآن. نعم، يسألونك عن، يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا المسطور. نعم، فذكر الكلالة ووضح ما هي.
الشيخ ذكرت لنا مرة في هذا، قلت الأخوة الأم فقط شرط أن يكون جمع الذكور، هذه خارج عن قاعدة الذكور أن يأخذوا أكثر من الإناث.
نعم صحيح، لا شك هذه خارج عن قاعدة أن الذكور يأخذون أكثر من الإناث، لكن هكذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه. طيب
كيف الذكور يأخذوا أكثر من الإناث؟
هنا لا، هنا ما يأخذون، هنا خارج عن، عندنا الغالب في المواريث أن الذكور يأخذون أكثر من الإناث، صح؟ هذه لا، هذه الذكور والإناث يأخذون نفس بعض، الثلث يقسم بينهم بالتساوي. أي نعم. أصحاب السدس مشروعهم طويل، خلوهم للدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأبيات التي سندرسها في هذا اليوم تبين لنا الفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وتبين لنا أصحابها وشروطهم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع، ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. هنا المؤلف ينبه على أن التركات قسمان: فرض وتعصيب، فلذلك قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. الفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر في الشرع كالربع والنصف والثلث وما شابه، والتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر، إما أن يجمع المال بداية أو أن يحوزه ويجمعه نهاية، أي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فرائضه. فمعنى التعصيب أن يحوز المال من غير تقدير. والورثة منهم من يرث هكذا بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يجمع بين الأمرين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فقال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، أي في الشرع. فالفرض في نص الكتاب ستة، أي الفروض التي وردت في القرآن ستة فروض، لا فرض في الإرث سواها البت، نصف وربع، فالفروض نصف وربع، ثم نصف الربع أي ثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، يعني الثلث والسدس هذه كم؟ خمسة، والثلثان وهما التمام للستة، فالنصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، فاحفظ فكل حافظ إمام. احفظ هذه الفروض التي وردت في كتاب الله، وسيبدأ إن شاء الله بذكر أصحابها. فقال: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. بدأ المؤلف رحمه الله بأصحاب الفرض الأول وهو النصف، وبدأ بالفروض قبل التعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن في الميراث أول أمر تريد أن تفعله بعد أن يذكر لك أن شخصا قد مات، تنظر في مؤن التجهيز، فهذه تكون من رأس مال الميت: أجرة القبر، أجرة الغسال، ثمن الكفن، ثمن التغسيل إلى آخره، من الأجر، من أجور التي تتعلق بدفن الميت، مؤن التجهيز يسميها العلماء. ثم بعد ذلك تنظر في دينه، فإذا كان عليه ديون حقوق إما للعباد أو لرب العباد تؤديها من رأس مال الميت. ثم تنظر إلى الوصية إذا كانت له وصية، وتعلم أنه لا وصية لوارث، فالوصية لا تكون من حق الوارث. فإذا هلك الشخص وأوصى لأحد أبنائه فهنا الوصية تكون باطلة. لماذا؟ لأنه أوصى لوارث، فابنه يكون وارثا في صورته وليس بالنظر للأصل. يعني في عندنا في الأصل في المواريث أناس يرثون وأناس لا يرثون، صح؟ وذكرنا الذين يرثون في الدرس الماضي، وليس معنى أنهم يرثون أنه لا بد في كل مسألة أن يرث، لا، ربما بعض المسائل لا يرث فيها، يحجب، يغلق عليه، يقدم غيره عليه، ستأتي إن شاء الله هذه التفاصيل. ولكن معنى ذلك أنه يعد من الورثة، أنه ممكن أن ربما يرث وربما لا يرث. أما غير الذين ذكروا فأولئك لا يرثون أصلا، تمام؟ طيب، الآن هؤلاء الذين هم يرثون في الأصل، ربما يرثون في بعض المسائل وفي بعض المسائل لا يرثون، هذا الآن ليسوا هم المقصودين الذين يعني ربما يرثون وربما لا يرثون، لا، المقصود هنا الذين هم يرثون بالفعل. الذي يرث بالفعل في مسألتنا هذا لا تصح له وصية، وإن كان من الورثة لكنه لا يرث في مسألتنا فعندئذ تصح الوصية له. وضحت الصورة؟ أي نعم، هذا هو. فلا وصية لوارث، المقصود من الوارث يعني الوارث من الميت المعين، وليس الوارث في أصل مسائل الميراث. أي نعم. طيب، إذن الآن عندنا ننظر إلى الوصية، فإذا كان الشخص له وصية فتنفذ الوصية في الثلث إذا كان له ورثة، لا تنفذ وصيته إلا في الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، فأكثر من الثلث لا تنفذ، وأقل من الثلث تنفذ في غير وارث. وبعد أن تنتهي من مؤن التجهيز ومن الوصية ومن الديون تبدأ بتقسيم التركة. فأول أمر تفعله ما هو؟ تنظر إلى أصحاب الفرائض، فتعطي صاحب كل فريضة فريضته، ثم بعد ذلك تنظر إلى أصحاب التعصيب. فلذلك وهذا مأخوذ أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بأصحاب الفرائض. وللعلماء في تقسيم أصحاب الفرائض طريقتان. الطريقة الأولى أن يذكروا الفريضة ويذكروا من يأخذ هذه الفريضة ومع ذكر شروطها. والطريقة الثانية أن يذكروا أصحاب الفروض ويذكروا بعد ذلك الفروض التي يأخذونها. يعني مثلا عندنا الآن المؤلف يبدأ بالنصف فذكر الفرض ثم ذكر من الذي يأخذ النصف. الطريقة الثانية لا، يذكر لك صاحب الفرض ويذكر لك كم فرض له. كان يذكر لك مثلا النصف، عفوا يذكر لك الزوج مثلا ويقول لك الزوج يأخذ فرضين، يأخذ النصف ويأخذ الربع. ثم يذكر لك الزوجة تأخذ فرضين، يذكر لك مثلا البنت وهكذا. هذه الطريقة الله يسكت في الباب يا شيخ. هذه الطريقة هي طريقة إيش؟ ذكر أصحاب الفروض وما يستحقون من فروض، بخلاف الطريقة التي معنا هذه. الطريقة الثانية تلك أسهل، أسهل على الذي يريد ممارسة علم الفرائض من حيث الممارسة. لكن المؤلف اختار هذه الطريقة التي بين أيدينا، والنتيجة واحدة، هي طريقة والنتيجة واحدة. نحن من أجل تيسير الأمر وتسهيله أردنا أن نعمل جداول بالطريقتين. السلام ورحمة الله. أردنا أن نعمل جداول بالطريقتين، وبعد البحث وجدنا جداول جاهزة قد عملها بعض طلبة العلم وهي نافعة إن شاء الله وجيدة واحدة. فاخترت منها جدولين مناسبان أو مناسبين، أحدهما بطريقة ذكر الفرائض ثم ذكر أصحاب كل فريضة، والجدول الثاني بذكر صاحب الفريضة ثم ما له من فرائض. الجدول الثاني ما تسنى لنا أن نطبعه بشكل كامل، فقد انتهى عندنا الحبر قبل أن نكمل. اليوم إن شاء الله تأخذون الجدول الأول والجدول الثاني إن شاء الله بعد طباعته. وسنرسلها لك إن شاء الله، الأخوة الذين على السكايب سنرسل لكم الجدولين برابطهما أو صور إن شاء الله. المهم المطلوب هو حفظ أحد الجدولين، إما الأول أو الثاني، لا بد من حفظ واحد من الجدولين، ولا يمكن إتقان علم الفرائض من غير حفظ هذا الجدول، هو أهم مسألة في الموضوع. وإذا انتهينا من حفظ هذه الجداول وعرفنا التعصيب والحجب تقريبا شبه انتهينا من موضوع الفرائض، ولا تبقى عندنا إلا مسائل قليلة. يعني ثلثي علم الفرائض يكون قد انتهى، طبعا غير مسائل علم الحساب. قال المؤلف رحمه الله هنا: والنصف فرض خمسة أفراد. إذن الفريضة الأولى هي فريضة النصف، كم شخص يأخذها؟ قال خمسة. أصحاب الفروض كلهم عشر، أصحاب الفروض كلهم عشر. الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والأخوات والبنات والأخوات، والمقصود بالأخوات هنا الشقيقات، والأخوات لأب والإخوة لأم. هؤلاء العشرة هم أصحاب الفروض، الخمسة منهم يأخذون النصف. قال: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. الزوج والأنثى من الأولاد. الأنثى من الأولاد، الأولاد يشمل الذكور والإناث، لذلك نصص على أن المراد هنا البنات فقط لا الذكور، لذلك قال والأنثى من الأولاد. نبدأ بالزوج أولا، فقد بدأ به الزوج يرث النصف. عندكم الآن في الجدول وضع الزوج ووضع شرطه. طيب خلينا الأول نعطي الأخوة الجداول حتى تكون واضحة أمامهم. هذا الجدول الأول الذي نريد الآن أن نعمل عليه. طيب الآن انظروا إلى الزوج، ذكر عندكم في الجدول الفرض وهو النصف وذكر الخمسة، ثم قال عند قال لما ذكر الأول الزوج ذكر شرطه الشروط، عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث، والمقصود بالفرع الوارث الابن أو البنت، الذرية الأولاد. وهذا لأنه ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر هذا الشرط عند عند ذكر ميراث الزوج. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، يعني زوجاتكم، إن لم يكن لهن ولد. هذا شرطه، إن لم يكن لهن ولد، سواء كان هذا الولد ذكرنا أو أنثى، وسواء كان منك أو من غيرك، سواء كان منك أو من غيرك، فيرث عندئذ الزوج النصف. هذا هو شرطه الوحيد، ألا يكون للزوجة التي ماتت ولدا سواء ذكرا أو أنثى، يرث النصف. وصلكم الجدول يا أبا زيد؟
نعم شيخنا أحسن الله.
طيب فإذا الزوج أمره سهل، هنا عندنا يأخذ النصف عند عدم وجود الأولاد. قال والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد المقصود بها البنت. ماذا قال عندنا في الجدول؟ قال البنت وذكر لها شرطين. الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الأول عدم المعصب. من هو المعصب؟ المعصب هنا أخوها، أخوها وهو الابن، هذا المقصود بالمعصب. طيب والشرط الثاني عدم المشارك، المقصود بالمشارك أختها أي البنت. فإذا شرط أن تأخذ البنت النصف أن تكون واحدة، فإذا كانت اثنتين فهنا لا تأخذ النصف. فهما شرطان كي تأخذ البنت النصف، هما شرطان. الشرط الأول عدم المعصب، يعني ألا يكون ابن. إذا كان ابن إيش يحصل؟ يصبح عندنا ابن وبنت، وفي هذه الحالة يصبح إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ينتقلون إلى التعصيب وسيأتي إن شاء الله. وإذا كانت ابنتين فهنا ينتقلان إلى فرض آخر سيأتي إن شاء الله، وفرض الثلثين. طيب، قال مع ولد الزوجة والربع والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، أيضا بنت الابن تأخذ النصف. عندكم في الجدول قال بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، تمام، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، يعني لابد الآباء جميعا أن يكونوا ذكورا، بنت الابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن الابن وأنت طالع، المهم أن يكونوا كلهم ذكور، الأولى بس هي البنت. هذه بنت الابن لها ثلاثة شروط حتى ترث النصف. الأول عدم المعصب، عدم المعصب اللي هو ابن الابن المساوي لها، تمام، وعدم المشارك اللي هي بنت الابن الثانية. إذن فيشترط أن تكون واحدة حتى ترث النصف. نعم،
بنت الابن الثانية،
الثانية يعني هي بنت الابن، يجب أن تكون واحدة حتى ترث النصف، مش اثنتين ولا أكثر. وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث، عندما يقول لك الفرع الوارث هنا يريد به الذكور والإناث، فإذا وجد ابن أعلى منها فلا ترث النصف، إذا وجدت بنت أعلى منها لا ترث النصف، تمام. قال وبنت الابن عند فقد البنت، هذا شرط لها، والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت المقصودة هنا الأخت الشقيقة، لأنه لا ذكر بعد ذلك الأخت لأب. الأخت الشقيقة ذكر عندنا في الجدول كم شرط؟ أربع شروط. الأول عدم المعصب، عدم المعصب وهو أخوها الشقيق، وعدم المشارك وهي أختها الشقيقة، يعني يشترط أن تكون واحدة، فإذا كانت أختين شقيقتين لا ترثان النصف. وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث من الأبناء أو البنات، وعدم الأصل الوارث من الذكور، يعني الأب أو الجد من الذكور، يعني الأم غير داخلة في هذا الكلام، يعني وإن وجدت الأم ترث الأخت الشقيقة النصف، تمام. قال وبعدها الأخت التي من الأب، يعني الأخت اللي من الأب مش الأخت الشقيقة، كل النسب التي هنا بالنسبة لمن؟ للميت، صلة القرابة المذكورة كلها هنا لمن؟ للميت. وبعدها الأخت التي من الأب، الأخت لأب لمن؟ للميت، وأخته من أبي. عند انفرادهن عن معصب، الأخت لأب هذه ترث النصف كذلك بالشروط التي ذكرت للأخت الشقيقة نفسها، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، هي نفسها أربع شروط نضيف لها شرط خامس، وهي عدم الأشقاء والشقائق. عدم الأشقاء والشقائق. تمام؟ يعني وجدت عندك أخت لأب وأخت شقيقة، هنا الأخت لأب لا ترث النصف. تمام؟ عندك وجدت أخت لأب وأخ وأخ شقيق لا ترث الأخت لأب النصف. واضح؟ هذا شرط عدمي، يعني لابد الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ألا يكونا موجودين حتى نعطي الأخت لأب النصف. واضح؟ هذه هي الشروط المذكورة لهؤلاء الخمسة، وهؤلاء الخمسة هم أصحاب النصف، فلا يخطر في بالك أن تعطي النصف لغير هؤلاء الخمسة. تمام إلى هنا؟ طيب، طبعا نحن سنختصر، لن نذكر الأدلة وافية على هذه الشروط، هذا سيقول معنا. الأدلة تجدونها كاملة في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين، كتاب نفيس وطيب، وتجدون الأدلة هناك كاملة إن شاء الله. يعني أهم شيء في الأدلة أن تحفظوا الآيتين في سورة النساء والآية الأخيرة أيضا، آية أظنها رقم 11 و12 من أول الصور في سورة النساء، والآية الأخيرة 176 تقريبا هكذا أظن. المهم هذه ثلاث آيات، من حفظها حفظ الكثير من أدلة المواريث، وكثير منه مسائله مجمع عليها، وهذا الذي سهل هذا العلم، مسائله كثير منها مجمع عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد زوجاته من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الآن انتقل إلى الفرض الثاني وهو فرض الربع، وهذا الفرض ليس إلا للزوج والزوجة فقط، الزوج والزوجة فقط. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع. عرفنا نحن الآن الزوج في المقدم مقدما فيما تقدم أنه يأخذ كم؟ النصف، بشرط واحد وهو إيش؟ عدم وجود الفرع الوارث. طب إن وجد الفرع الوارث ها قد جاءنا، فقال لك إيش هنا؟ قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، منعه من أخذ النصف وسمح له بأخذ الربع، اللي هم أولاد الزوجة ذكورا أو إناثا، من الزوج أو من غيره، المهم أن لها ولد بغض النظر عن أبيه. تمام؟ لذلك عندنا هنا في الجدول ماذا قال؟ قال: الزوج وشرطه في الربع وجود الفرع الوارث. الآن على الطريقة الثانية اكتمل عندنا الزوج، الزوج ماذا يأخذ؟ فرضين، النصف والربع. شرط النصف أن لا يوجد الفرع الوارث، شرط الربع أن يوجد الفرع، وجود الفرع الوارث، بس انتهى أمر الزوج. سهل صح؟ نعم. هذا نعم، هذه طريقة الجدول الثاني. لا الأزواج ما بين، لا الأزواج ولا الزوجات إن شاء الله ما في غلبة. طيب الآن عندنا قال: وهو لكل زوجة، وهو أي الربع، لكل زوجة أو أكثر، سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، كلهن يأخذن إيش؟ الربع. يعني إذا كانت الزوجة واحدة تأخذ الربع وحدها، إذا كان عنده زوجتين تأخذان الربع أيضا، مش كل واحدة ربع، لا تأخذان الربع اثنتين مع بعضهم. أي نعم، ليش ما المرأة ما تحب الضرة دائما تقسمها في تقسمها في حقوق مع الزوج. أي نعم. الثلاث كذلك لهن الربع، الأربعة لهن الربع. الآن تنبيه مهم في التقسيم هذا، عندما نقسم التركات تريد أن تنتبه إلى أن التقسيم يكون من رأس المال لا مما بقي، كثير من الناس يختلط عليهم هذه القضية. يعني فلنقل بأن المال الموجود 90 دينارا. تمام؟ عندما تريد أن تقسم التركة تقسم من التسعين بعد أن تعطي مثلا أعطيت الزوج النصف تمام؟ أعطيت الزوج النصف كم تعطي؟ 45 صح؟ عندما تريد أن تعطي مثلا الأم تمام؟ تريد أن تعطيها مثلا الثلث كم تعطيها؟
30
تعطيها 30 واضح؟ مش تعطيها مما بقي من وراء الزوج لا تعطيها مما من رأس المال نفسه وضحت الصورة؟ كل واحد من صاحب الفريضة يأخذ من رأس المال القسمة التي نقسمها له هنا من رأس المال يعني لما نقول لك الربع تقسم رأس مال على أربعة وتعطيه ما ينتج نقول لك له الثلث تقسم رأس المال كله على ثلاثة وتعطيه الناتج واضح الصورة؟ هذه طيب الآن قال وهو لكل زوجة أو أكثر يعني الربع لكل زوجة أو أكثر من زوجة مع عدم الأولاد فيما قدر يعني متى الزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الولد عند عدم وجود الولد ولد من
ولد
الزوج الميت سواء كانوا أولادها ولا أولاد غيرها المهم أنهم أولاده ذكورا أو إناث وضحت الصورة تمام قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد أينما ذكرنا لك الولد ها هنا في هذا الموطن فاعلم أن أولاد البنين كذلك داخلين في هذا الأمر أولاد البنين اللي هم ابن الابن وبنت الابن أولاده يعني عندك ألا يكون له فرع وارث سواء كان مباشر أو أنزل تمام من الورثة لا من غيرهم يعني ما تأتي مثلا تقول ابن بنت الابن هذا لا علاقة لنا به هذا ليس من الورثة واضح؟ طيب قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد بمعنى حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع اعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب وهذا بالإجماع هذا ما ذكره الشارح طيب الآن بدأ بأصحاب الثمن فقال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم الآن الثمن هذا لصاحب فرض واحد وهي من؟ الزوجة فقط ماذا قال عندنا في الجدول؟ قال الثمن للزوجة فقط وذكر لها شرطا وهو وجود الفرع الوارث فإن كان لكم ولد فلهن الثمن بس احفظ الآية تحفظ الزوج والزوجة أمرها سهل فالزوجة الآن اكتملت ولا ما اكتملت على الترتيب الثاني للجدول الثاني اكتملت صح فالزوجة كم فرض لها لها فرضان لها الربع والثمن فترث الربع متى إذا لم يوجد فرع وارث للميت وترث الثمن إذا وجد له فرع وارث انتهينا من الزوج والزوجة والحمد لله تمام؟ أنا أقول لك محمود ما بغلب قال والثمن للزوجة والزوجات يعني سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة كلهن يأخذن الثمن مع البنين الذكور الأولاد الذكور كيف؟
في مجموعهم يأخذون الثمن
أيوة بالضبط مع البنين يعني مع الذكور أو مع البنات أو مع الإناث مش شرط يكونوا جمع كما سيأتي في كلامه لا حتى لو واحد أو مع أولاد البنين فاعلم أولاد البنين من الذكور والإناث لكن البنين مش البنات واضح أولاد البنات ليسوا من الورثة فلا يحجبون. بنت البنت وابن البنت هذا لا علاقة لنا به، تمام؟ الذي لنا علاقة به هو ابن الابن وبنت الابن، تمام؟ الذكر والأنثى.
الابن يقول ابن أو بنت.
أيوة بالضبط هذا هو. لأن هذا بناء على مقتضى اللغة العربية أصلا. أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم، مش شرط يكون جمع، لو واحد يكفي. واضح؟ نعم. طيب نطلع على الفرض الذي بعده وهو فرض الثلثين. طيب قال والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، هذه الأولى من أصحاب الثلثين، هم ثلاثة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. بدأ في الجدول بالبنت فقال شرطها عدم المعصب والتعدد، وفسر التعدد بوجود المشارك. إذن يشترط للبنت كي تأخذ الثلثين عدم المعصب، من هو؟ أخوها الابن، يعني إذا وجد للميت ابن وابن وبنت فهنا البنت ايش تأخذ؟ يتذكر مثل حظ الأنثيين، ما ترث هنا الثلثين، تمام؟ فعدم المعصب. الثاني التعدد، يعني أن تكون هناك بنت ثانية وثالثة ورابعة. إذا كانت ثانية وثالثة ورابعة تأخذ الثلثين، إذا ما كان في تعدد إيش تأخذ؟ كما تقدم معنا تأخذ النصف، كما تقدم في الجدول من أصحاب النصف البنت. فإذا الآن البنت عندنا من أصحاب النصف ومن أصحاب إيش؟ الثلثين، فتأخذ النصف إذا لم يوجد المعصب، وإذا كانت وحدها. إذا كانت معها واحدة ثانية ما عاد تأخذ النصف، تأخذ إيش؟ تأخذ الثلثين بشرط عدم المعصب. أيوة تمام، وضحت الصورة الآن؟ تمام. لذلك قال والثلثان للبنات جمعا، وقال الجمع عنده هنا كم؟ اثنين. وما زاد عن واحدة فسمع، للجمع هنا يعني ثلاثة فما فوق. وما زاد عن واحدة فسمع يعني ومسموع أيضا ما زاد عن واحدة وهي كم؟ اثنتين. ما زاد
بدون
واو، ما زاد عن واحدة فسمع يعني مسموع في القرآن أن الثنتين يأخذان أيضا الثلثين. واضح؟ تمام. قال وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو أي الثلثان كذاك لبنات الابن، يعني الصنف الثاني ممن يأخذون الثلثين بنت الابن، تمام؟ فافهم مقالي فهم صافي الذهن. بنت الابن أيضا ترث الثلثين بكم شرط؟ ثلاثة ذكرها عندنا في الجدول. الأول عدم المعصب، وهو من؟ ابن الابن. والثاني التعدد، وجود المشارك، وهي بنت الابن الثانية. بنت الابن تقدم معنا بأنها من أصحاب إيش أيضا؟ أصحاب النصف، صح؟ أصحاب النصف، وذكرنا لها ثلاث شروط حتى تأخذ النصف. الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك. طيب إذا وجد المشارك تنتقل إلى إيش؟ إلى الثلثين، هذا الذي نريد منه. الشرط الثالث عدم الفرق، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كذلك هو موجود في إيش؟ في النصف، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وهو من؟ الابن والبنت، الابن والبنت، تمام؟ طيب ثم قال وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهو للأختين يعني الثلثين، والثلثين للأختين، قضى به الأحرار والعبيد، يعني الجميع أعطاها الثلثين. طيب الآن عندنا في الجدول قال الأخت الشقيقة وذكر لها كم شرط؟ ذكر لها أربعة شروط. الأول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، والثاني التعدد وهي الأخت الشقيق الثانية أو ثالثة أو رابعة، المهم أكثر من واحدة شرطه حتى تأخذ الثلثين، وإذا لم يكن هناك تعدد فهي من صحيح من أصحاب النصف. وعدم الفرع الوارث
هم الأبناء والأبناء.
إيش هم؟
هم الأبناء.
أيوة أيوة الأبناء والبنات صحيح. عدم الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور اللي هو الأب والجد. إذا وجد الأب والجد حجب الأخوة، وهذا القول الراجح في المسألة الخلاف سيأتي. ثم قال رحمه الله هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني هذا ليش للأخوات الشقيقات، أو لي أب فاعمل بهذا تصيبي، يعني سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأب، أيضا إذا من أصحاب الثلثين أيضا الأخوات لأب. وشرطهن خمسة: عدم المعصب الأخ لأب، التعدد أخت لأب ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أكثر، عدم الفرع الوارث من البنين والبنات، عدم الأصل الوارث من الذكور، نفس شروط الأخت الشقيقة تماما إلى هنا. آخر شرط وهو عدم الأشقاء والشقائق. تمام. طيب ثم قال باب من له الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. تمام إلى هنا. هذه ثلاث أبيات كلها في الأم. إذن الثلث يكون من نصيب اثنين، الأم والأخوة لأم، فبدأ بالأم وذكر بعض شروطها فقال والثلث فرض الأم حيث لا ولد. إذن يشترط للأم كي تأخذ الثلث ماذا؟ عدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، لأن قال حيث لا ولد. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني بحيث لا يكون للميت إخوة اثنين فما أكثر، فاثنين فأكثر. تمام. لو له أخ واحد ترث الثلث، له أخان لا ترث الثلث، سواء كانوا هؤلاء الإخوة من أشقاء لأب لأم نفس الشيء. تمام. كاثنين أو ثنتين، كاثنين من الذكور أو ثنتين من الإناث، أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ما في فرق بين أن يكونوا ذكور أو إناث الأخوة. ولا ابن ابن معها أو بنته، يعني كذلك لا يكون عندنا فرع وارث موجود مع الأم، ففرضها الثلث كما بينته. الجدول عندنا ماذا قال؟ قال الأم وتأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث ذكورا أو إناثا. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الأخوة، المقصود بالجمع اثنين فأكثر. تمام. ثالثا ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. مسألة العمريتين هذه هي أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة، أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة، هذه تسمى مسألة العمريتين. ليش سميت بهذا؟ لأن عمر بن الخطاب أول من قضى بها، مسألة اجتهادية. الآن لو أردنا أن نورث أم وأب وزوج بناء على ما تقدم معنا. الذي لم يتقدم هو الأب، سنذكره لكم. الأب مع الفرع الوارث يرث الربع، تمام؟ وإذا كان ذكرا يرث الربع فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى يرث الربع بالفرض ويرث الباقي بالتعصيب. واضح؟ هذه صورة الأب بعجلة، يعني سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن الآن هذه المسألة، لو جئنا وورثنا أما وأبا وزوجا، ماذا نعطي الزوج بناء على ما أخذناه؟ الزوج يأخذ النصف. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث، صح؟ تمام. الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث، لأن لا يوجد جمع من الأخوة ولا يوجد فرع وارث، هذان الشرطان يأخذ الثلث للأم. نشوف كيف حفظ الشروط، مهم جدا، إذا ما في حفظ شروط نستطيع تحل المسألة. تمام. إيش بقي عندنا؟ الأب إيش هنا الآن؟ عدم وجود الفرع الوارث هو معصب، واضح؟ هذاك الربع في حال وجود الفرع الوارث، بعدم وجود الفرع الوارث هو معصب، يأخذ يحوز ما بقي من المال، واضح؟ الآن لما تريد أن تعطي الزوج نصيبه وهو كم؟ النصف، وتعطي الأم الثلث، هل الذي يبقى للأب الآن أقل من الأم ولا أكثر؟
أقل.
أقل، صح؟ القاعدة المضطردة عندنا مثل هذا أن الذكر ما يكون أقل من الأنثى، صح؟ هذه القاعدة المضطردة في المواريث. فهنا الآن أخذ الأب أقل من الأنثى، فأشكلت المسألة عليه، فاجتهد فيها عمر بن الخطاب وأعطى الأم هنا الثلث الباقي. شفت الآن ركزت على مسألة تقسيم الميراث كيف يكون من رأس المال، هنا الآن أعطوها ليس من رأس المال ولكن بعد الباقي لما بعد إيش؟ أخذ الزوج لنصيبه. يعني لو قلنا مثلا الآن المال 100 دينار، تمام؟ نعطي الزوج كم؟ 50. نعطي الثلث للزوجة من 50 التي بقيت لا من 100. وضحت الصورة؟ أي نعم، هؤلاء فأعطوها الثلث الباقي، ما أعطوها الثلث الذي من أصل المال، حتى ليأخذ الباقي إيش؟ الأب، فيكون قد أخذ أكثر من الأم. وضحت الصورة؟ هذه مسألة العمريتين اسمها. أي نعم، سيأتي تفصيلها واحدة، هذه استطرادي بس.
نخرج النصف أو 50 ربع ثم
نعطي الأم بعد ذلك. تمام. فإذا قالوا هنا الأم تأخذ الثلث بإيش؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث ذكورا أو إناثا. الشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة. والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. تمام؟ وضحت إيش هي العمرة؟ إلا المسألة العمرية. هي عمريتين، أم وأب وزوج، وأم وأب وزوجة. واضح؟ نفس التقسيم.
في البيت الثاني يقول وهكذا مع زوجة فصاعدة، العمرية الثانية للزوج أو زوجة.
نعم، هذا هو. طيب، قال ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب. هذه إيش؟ هذه العمرية الأولى، هذه العمرية الأولى، زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، فنعطيها الثلث الباقي لا نعطيها من أصل المال. وهكذا مع زوجة فصاعدة، نفس الشيء، أم وأب وزوجة أو زوجات، ما في فرق. تمام. فلا تكن عن العلوم قاعد، شد همتك، تحرك. وهو للاثنين أو ثنتين، للاثنين اللي هما الذكور أو ثنتين من الإناث، من ولد الأم، ولد الأم اللي هما الأخوة لأم. إذن الثلثان أيضا للأخوة، عفوا الثلث، نحن الآن في الثلث، والثلث أيضا يأخذه الأخوة لأم، وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين. تمام، أي من غير كذب يعني. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو 20 نفس الشيء، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا ما في عندنا مشكلة، خلاص الأخوة لأم ميراثهم كم؟ الثلث بس وانتهينا الموضوع. شرطهم الأول الذي نبه عليه بقوله وهو للاثنين أو ثنتين، يفيد من ذلك أنه إذا كان واحدا ليس داخلا في هذا، واضح؟ إذا شرط الأخوة الأم الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لذلك إيش قال عندنا هنا الآن في الجدول؟ قال الأم الأخوة لأم، والشرط الأول أن يكونوا جمعا، والمقصود بالجمع اثنين فما فوق، تمام؟ من ولد الأم بغير المين وهكذا إن كثروا أو زادوا، فما لهم فيما سواه زادوا، ما لهم زاد إلا هذا الذي أعطيناهم إياه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث سواء كانوا ذكورا أو إناثا. عدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث إذا وجد أسقط الأخوة، أين أسقط محجوب. وعدم الأصل الوارث من الذكور، وهو من الأب أو الجد، لأن الأب والجد يسقطون الحواشي، الأخوة والأخوات هؤلاء يسمون حواشي، فيسقطون الحواشي الأب والجد على الصحيح إن شاء الله. قال رحمه الله: وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، يعني لا فرق بين الإناث والذكور كما قد أوضح المسطور، يعني كما جاء في القرآن. يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا المسطور، نعم، فذكر الكلالة ووضح ما هي.
الشيخ ذكرت لنا مرة في هذا، قلت تدخل الأم فقط شرط أن يكون جمع الذكور، هذه خارج عن قاعدة الذكور أن يأخذوا أكثر من الإناث.
نعم صحيح، لا شك هذه خارج عن قاعدة أن الذكور يأخذون أكثر من الإناث، لكن هكذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه. طيب
كيف الذكور يأخذ أكثر من الإناث؟
هنا لا، هنا ما يأخذون، هنا خارج عن عندنا الغالب في المواريث أن الذكور يأخذون أكثر من الإناث، صح؟ هذه لا، هذه الذكور والإناث يأخذون نفس بعضهم، الثلث يقسم بينهم بالتساوي. أي نعم. طيب أصحاب السدس مشروعهم طويل، خلوهم للدرس القادم إن شاء الله.